وضع الرب أمامي مشغولية بموضوع مختلف شوية عن الفصل اللي كنا بنتكلم فيه، لكن مش مختلف عن الفكر اللي الرب عايز يوصله لنا. هقرأ معاكم الأعداد الأولى من أشهر عظة للرب يسوع المسيح، عظة الجبل، من إنجيل متى أصحاح 5. هنقرأ من العدد الأول وحتى العدد 12. يقول الكتاب عن الرب: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. نقرأ كمان لغاية عدد 16. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. آمين. الفكر اللي عندي أحبائي أنه أقول فكرة مختصرة عن غرض الرب من وراء هذه العظة باختصار، ثم ما هو الذي شغلني به الرب والذي لأجله شغلت أني أقرأ هذه العبارات وأتكلم فيها بعض الكلمات المختصرة. إيه غرض الرب يسوع المسيح من عظة الجبل؟ ليه وعظ الوعظة دي؟ وإحنا عارفين أن دي أشهر عظة من عظات ربنا يسوع المسيح، ومش بس أشهر لكن أهم، حتى أن التعاليم اللي فيها كان الرب بيكررها في أماكن أخرى كثيرة، فنلاقي منها في إنجيل لوقا رغم اختلاف المكان لكن الرب كان بيكرر تعاليم هذه العظة لأنه يرى أن لها أهمية قصوى بالنسبة لتلاميذه. ما غرضه من وراء هذه العظة؟ في عدة أغراض. أقول أولا كان لها غرض روحي. إيه الغرض الروحي؟ حطها في بداية الإنجيل، يعني مجرد ما ندخل إنجيل متى ونقلب كام صفحة على طول نلاقي الرب يسوع بيوعظ أول وعظة، ونقرأ في هذه العظة المستوى الروحي اللي الرب عايز الناس تكون عليه. والحقيقة على المستوى خالص، بحيث انه يخلي اي واحد بيقرأ يشعر بالعكس. انا مش قادر اطيع لا تزني، يقول لي من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى. انت بتصعب الموضوع عليا. انا مش قادر اطيع وصايا صغيرة في الناموس، لكن انت بتضخم لي الامور، بتقول لي اللي بيقول لأخيه يا احمق يستوجب ما نار جهنم، انت بتعقدني. يقول لي عايز اعقدك، عايز اوري لك الحقيقه، اوري لك مطالب الله. ليه يا احبائي؟ لانه الحقيقه خلاصه الانجيل بعد كده هو ان الرب يسوع اسلم من اجل خطايا حسب الكتب، مات من اجل خطايانا حسب الكتب. الرب يسوع مات علشان خاطر الخطاة الفجار. بس الحقيقة ما فيش حد هيقبل المسيح الا اذا كان شاعر ان هو خاطي وفاجر، وهو ده مفعول عظة الجبل، ان تخلي الناس اللي بتقرأ من اول ما تدخل على الانجيل تشعر انها وحشة رضية. فبالتالي لما يتقدم الانجيل اللي هو المسيح مات من اجل الخطايا، اللي ارى عظة الجبل يقول ايوه انا ايه، انا خاطئ، انا فعلا قياسا للمستوى اللي الناس قالوه لي انا كويس قوي، قياسا لمستويات العائلة والمجتمع انا كويس، لكن قياسا لما يطلبه الله انا طلعت وحش، يبقى انا فعلا محتاج لصليب المسيح. لكن كمان كان فيه غرض آخر ديني. الرب لما وعظ الوعظة دي كان بيبدأ 9 مرات بهذه الكلمة الحلوة، كلمة طوبة. وطوبة هقف قدامها وقفة بعد شوية، لكن مبدئيا تعني السعادة. السعادة، يا لسعادة. وكان بيتكلم مع ناس متدينين لهم مفاهيمهم الخاصة من ناحية السعادة. يبقى في منظور روحي لكن في منظور ديني كمان. كان الرب في الحقيقة بهذه العظة يصدم الناس صدمات عنيفة. الناس المؤدبين اللي شاعرين انهم كويسين قوي لما يسمعوا عظة الجبل يحسوا انهم خطاط فجار. والمتدينين كان عندهم مفاهيمهم إلا أقلموا أنفسهم عليها واستريحوا وقالوا إحنا بس لما نعمل الحاجات دي نبقى إيه؟ سعد. قلب لهم المفاهيم بتاعتهم واداهم مفاهيم مختلفة تماما عن مضمون كلمة السعادة. أوضح كلامي. مثلا كان من اليهود المتدينين في هذا الوقت الفريسيين. والفريسيين اللي هم مفهومهم عن السعادة، إيه مفهوم الناس الفريسيين؟ وبالمناسبة دول موجودين لغاية دلوقتي. الفريسيين هم الذين يعتزون جدا انهم يسيرون على تقليدات الاباء. الاباء قالوا كذا وكذا وكذا، وانا مش عايز حاجة من الدنيا الا اني امشي على اللي سألوه الاباء، ويوم ما اعمله هبقى ايه؟ سعيد. مفهوم السعادة عند الفريسيين نظرة الى الخلف للعيشة طبقا لما قاله الاباء. في جماعة تاني اسمهم الصدقيين، ودول كان يقول لك لا سيبك من بتاع زمان، احنا خلينا في النهاردة، شوف الحديث. دول ناس ليبرال شوية، ناس متحررين، حتى انهم وصلوا في تحررهم انهم رفضوا كل العهد القديم واكتفوا فقط بناموس موسى الاصفار الخمسة. ويقول لك السعادة هي انك تشغل عقلك وتشوف الجديد وتمشي ورا الحديث. وكان في ناس تاني موجودين في هذا الوقت بيسموهم البعض الاصوليين، دول زي بالظبط حكاية التكفير والهجرة. قالك المجتمع ده كله فسد وما منوش امل، واحنا افضل حاجة ان احنا ننعزل عنه في البراري والقفار، فالسعادة هي ان تخرج من هذا المجتمع. وفي جماعة رابعة بيسموهم الثوريين، والثوريين دول قال لك السعادة هي ان احنا نطرد المستعمر، المستعمر اللي هو كان في الوقت ده الرومان. لو طردناهم وحكمنا واحد من نسل داود عندئذ ستأتي السعادة. مفاهيم دينية مختلفة. والنهاردة احبائي انا شخصيا لو تجولت وسط الطوائف المسيحية باحثا عن اجابة لسؤال مش بيلح عليا بس بيلح على ملايين من المؤمنين، واقول لكل طائفة من فضلكم اجيبوني عن سؤالي كيف اكون سعيدا، أنا عايز أعيش مبسوط، عايز أفرح، عايز أعيش حياة فيها رضا وسعادة، أجيبوني. أعتقد أن بعض الطوائف هتقول لي انظر إلى الماضي وشوف الأباء عملوا إيه، والبعض هيقول لي انفتح وتحرر وفكر وشغل عقلك وعيش في المجتمع بتاعك وانت هتكون سعيد، والبعض ربما يقودني إلى الانعزالية التامة والخروج عن كل شيء وإنك تبعد نفسك خالص، هو دي السعادة. ويمكن البعض يقول لي أفكار ثورية، تعال نلف حوالين حتة نوقعها، ولا تعال نحطم حاجة ولا نهد حاجة وهي دي هتبقى السعادة. لكن نفاجأ أحبائي أن الرب صدم الجميع بأن السعادة ليست هي في السير للخلف ولا السير للأمام ولا للسير خارجا ولا للسير ضد المجتمع، لكن السعادة شيء داخلي ناتجة عن عمل إلهي في الداخل يغير النفس من الداخل فيعطيها سلام مع الله. السعادة لن تنبع من السير للخلف أو للأمام أو للخارج أو ضد، لكن السعادة هتنبع من عمل إلهي فين؟ في الداخل، يغير كيان الإنسان من الداخل. لكن كمان كان في منظور لهذه العظة سياسي، لأنه إنجيل متى بيقدم الرب يسوع باعتباره ملك، وفي أصح واحد أثبت نسله أنه ابن داود وابن إبراهيم، وفي أصح اثنين أثبت مجده، فقد أتى المجوس من أرض بعيدة ليسجدوا له وقد رأوا نجمههم، وفي أصح ثلاثة أثبت قبول السماء ورضاها عنه لأنه انشقت له السماء، وفي أصح أربعة أثبت نصرته وقدرته عندما جرب من إبليس فربط القوي وابتدأ ينهب أمتعه. لكن في أصح خمسة وستة وسبعة يضع أمام الناس مبادئ حكومته، آدي خطاب العرش بتاعي، آدي السياسة بتاعتي اللي بطرحها أمامكم للتصويت عليها. كل رئيس في أي دولة ديمقراطية بيترشح للرئاسة بيطرح على الدولة بتاعته البرنامج السياسي بتاعه، آدي الخطة بتاعتي لإسعاد شعبي. وطرح الرب يسوع خطته، وبلا شك كانت صدمة عنيفة لهؤلاء الناس. تصوروا أنه في خطاب العرش سيكلمهم عن خطته الاقتصادية لإشباع الفقراء، وعن خطته السياسية العسكرية لطرد الرومان، ففوجئوا به يقول طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانة، طوبى للودعاء، طوبى لصانعي السلام. صدمهم روحيا، صدمهم دينيا، صدمهم سياسيا، وده لأنه معلم قدير يا أحبائي. وأعتقد أننا في هذه الأيام نحتاج إلى أسلوب الصدمة، أن يصدمنا الرب في مفاهيم عشنا عليها كثيرا ودمرت حياتنا الروحية وصيرتنا فاشلين روحيا حتى صرنا نتخبط ولا نعرف أين الطريق الصحيح. لكن يا أحبائي إن رجعنا للرب سيعطنا بنعمته رفقته المباركة، وبالسير معه سنكتشف ما هو الطريق الصحيح. لكن دي عايزة قوة، عايزة نضوج، إنك ما تمشيش ورا اللي ماشي وراه الناس، وإنك ما تبقاش ماشي مع القطيع، لكن لك شركة مع الرب ليكتشف لك هو الطريق. دي عايزة نضوج روح. لكن النهاردة اللي حاصل ان الناس مش بتدور ازاي امشي مع الرب، لكن انهي طيف الصح علشان امشي معه وريح روحي. انهي طيف الصح؟ ريحني، قول لي انهي طيف الصح، وبعد ما اقتنع ان الطيفة دي صح اروح عامل ايه؟ امشي معاها واخد البيعة على بعضيها بصحها وغلطها. لكن يا احباء الرب يسوع، وخساره جدا ان حياتنا تضيع في الكلام ده، الرب يسوع مش بيدعونا لنسير وراء طوائف، لكن بيدعونا لكي نسير وراءه. وراءك يحلو المسير. لا توجد طائفة ماتت لأجلي، ولا يوجد معلم عظيم ضحى لأجلي، لكن الشخص الوحيد الذي يستحق أن أتبعه بحب وإعجاب وأتبعه بطمأنينة شديدة جدا هو شخص واحد أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لن أتبع طوائف، ولن أتبع تعاليم ومبادئ وعقائد ناس، لن أتبع أفكار هي تراكم اقتراحات البشر على مر العصور. وعندي إلهي الذي أحبني، وعندي روحه يسكن فيه، وعندي أيضا كلمته، لماذا لا أتكل عليه؟ ولماذا لا أصرخ له يوميا: امسكني يا رب وقدني كما تشاء، حتى أرى في ليلي، حتى أرى في وسط الليل نور السماء. أنا ممكن أعدي الليل بأمان لو ماسك بإيدك ولو متكل عليك. ربي ساعدنا أحبائي. لم يبقى في العمر كثير، ولم يبقى على مجيء الرب كثير، لكي نضيع حياتنا في سراديب وفي أزقة وراء الطوائف والمعتقدات والأفكار. لكن ادخل مخدعك واصرخ لإلهك وقل له: قد فقدت الطريق، تحنن وارشدني نفسي في ضيق، قل لي أروح فين يا رب وأعمل إيه وأمشي إزاي. هيمدلك إيده وهيقول لك: ثق في حكمتي وسر برفقتي، أنا لك نعمة الرفيق. لكن أنا عندي مشغولية أتكلم شوية في هذه العظة، مع أنها طويلة محتاجة وقت طويل، لكن أنا مشغول ببعض الحاجات. الحاجة الأولانية أنه لما نتأمل في التطويبات اللي قالها المسيح نلاقيه بيطوب عينات غريبة قوي. بيقول لنا المساكين، الحزانة، الودعاء، الرحماء، انقياء القلب، صانع السلام، نوعية معينة من الشخصيات هي التي يرضى عنها المسيح. بس لحظة احبائي، ان الرب يسوع بعظة الجبل لا يقصد ابدا، ارجو ان تنتبهوا لهذه الملاحظة، لا يقصد ابدا رسم طريق الدخول للملكوت، لكن رسم طريق الدخول للملكوت شرح الرب في حتة تاني لمعلم قدير في الناموس في يوحنا 3 لنقدموس. ايه طريق دخول الملكوت؟ ينبغي ان تولدوا من فوق. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. فالدخول لمملكة هذا الملك المرفوض اللي سمعنا عنه في الصلاة، هذا الملك الوديع العظيم، الدخول في ملكوته عن طريق الولادة من الله. الولادة الثانية اللي الرب قال لنقدموس: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. طب كان يعرفه منين؟ يعرفه من نبوة حزقيال 37: أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم، أنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب إيه؟ لحم. تغيير إلهي، غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ادي الولادة الثانية، دي طريقة الدخول للملكوت. طب وما عظة الجبل بتعمل ايه؟ لا، عظة الجبل تصف لنا سمات هؤلاء الذين هم ابناء الملكوت، اللي دخلوا ملكوت الله بالولادة من الله ليهم صفات واخلاقيات هي اللي بيوصفها المسيح في عظة الجبل. تقول لي: طب وإيه اللي عايزه من وراء الحكاية دي؟ عايز أقول مصيبة كبيرة، إن النهاردة كتير قوي بيقولوا إحنا مولودين من الله وإحنا مؤمنين، لكن يا أحبائي لا يظهر فيهم أبدا سمات أولاد الله. آدي السمات بتاعت أولاد الله. أطباء النساء اخترعوا حاجة في الفترة الأخيرة، حتى بيكتبوها على اليوفط بتاعتهم: الولادة بدون ألم. مش كده يا أخوات؟ اسمعوا، الولادة بدون ألم. وبرضو في المسيحية أطباء المسيحية البطالين بينادوا النهاردة بولادة من الله بدون ألم. في ولادة بدون ألم. إيه الولادة اللي بدون ألم؟ إنك تنتمي لكنيسة، ترفع إيدك في مؤتمر، تحضر مؤتمرات كتير، من يعني مع التكرار إن شاء الله تبقى إيه؟ تبقى مؤمن وهتيجي لوحديها يعني. ولادة بدون ألم. ولادة بدون ألم في المسيحية ليست ولادة من الله، لكن الولادة من الله لابد وحتما تكون مصحوبة بإيه؟ بألم. إيه الألم؟ ألم إيه؟ ألم التوبة. التوبة. الأشخاص أحباء الذين هم بحق أولاد الله بتبان فيهم الصفات دي. الصفات دي بانت فيهم لما تولدوا من الله، تلاقيهم مساكين بالروح، مش معتدين بذواتهم. تلاقيهم حزانة. حزانة؟ حزنوا على ايه دول؟ على خطيتهم. يقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يا سلام على واحد غلط غلطة، ويا لكسرة قلبي على مسيحية مملوءة بالشرور، لكن ما تلاقيش حزن على الخطية. بطرس وقع، لكن الكتاب يقول خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. أعتقد يا أحبائي أن قلب الرب كان مجروح بسبب غلطته، وقال في المزمور أنا مسكين وقلبي مجروح الرب يسوع. ويمكن مش بعيد أنه اللي جرح قلبه هو هذا المنظر أو مناظر أخرى، لكن هو قلبه مجروح من الغلطة، يبص له يقول له طوبى لك يا سمعان ابن يونا. ده مش بيقول لك أنت هو المسيح، ده بينكر أنه يعرفك، يقول بس طوبى له لأنه حزين. طوبى للحزانة على خطاياهم لأنهم يتعزون. إن أكبر دليل يا بطرس على أنك مولود من الله هذا البكاء المر الذي تبكيه. جاءت من ورائه باكية، كانت تغسل قدميه بالدموع وتمسحهم بشعر رأسها. طوبى للحزانة، طوبى لأنقياء القلب. فيش غش، فيش رياء، فيش خداع. هيفصل الكلام ده بعدين لما يكلمنا عن ناس يصلون في زوايا الشوارع، اللي بيبقوا عابسين لكي يظهروا للناس انهم صائمين، بتوع الحركات. لكن الرب بيقول طوبى لانقياء القلب، اللي ما لهمش في الغش والخداع، لكن لما بيصلوا بيدخل فين؟ مخدعه، وبيغلق باب. أعتقد يا أحبائي أننا في حاجة لدراسة عظة الجبل لكي نعرف السمات الحقيقية لأولاد الله في أيام في كتير مولودين بدون ألم بدون توبة. امتلأت الكنائس بالغشاشين، واختلط الزوان مع الحنطة في داخل الملكوت، ومحدش عارف ومميز. لكن من يقرأ عظة الملك، من يقرأ خطاب عرش الملك، هيقدر يعرف سمات المولودين من الله. لكن كمان عايز اذكر احبائي المولودين من الله، وده الغرض الثاني لقراءة هذه العظة. انا مش هيكون عندي وقت اتكلم فيها، لكن انتوا اقروها في البيت وتأملوا فيها. ان اذكر اخوتي الاحباء ان هذه العظة سموها عظة الاخلاق المسيحية. هنا احبائي في ثلاث اصحاحات كاملين الرب بيتكلم عن ايه؟ عن اخلاق. اخلاق. تقول لي طب وايه يعني اللي مزعلك قوي يعني وعايز تتكلم عن الاخلاق؟ اقول لانه النهارده في زحام البحث عن الخدمه والنشاط والتنافس في الكنائس على المقاعد والمراكز والتنافس على حب الظهور، في زحام رديء خسيس في وسط الكنائس بتداس الأخلاق بالأقدام. فيش أخلاق، ما فيش أخلاق في المسيحية. أقول بكل حزن نادرا ما تجد الصدق في وسط المؤمنين النهاردة. أقول بكل كسرة قلب حتى التعفف بين الذين يكثرون النشاط والخدمة لا تجده، لا تعفف مادي ولا تعفف جنسي، لكن أمور رديئة وحقيرة. الأخلاق بتداس بالأقدام. البحث صار محموما عن المواهب، عن المعجزات، عن المعرفة في الكتاب. مين بيعرف أكتر؟ مين بيفهم أكتر في الكتاب؟ مين يعرف يوعظ؟ جري محموم على الوعظ والنشاط والخدمة والتنافس، ومين الأحسن ومين الأفضل؟ وفي طريق العركة والخناقة الكبيرة دي الأخلاق بيجرى لها إيه؟ ضحي بقى بكل حاجة، ضحي بالأمانة، ضحي بالصدق، ضحي بنقاوة القلب، ضحي بطهارة العين، ضحي بطهارة الإيد. المهم إنك توصل، لأن الدنيا زحمة ومحدش حاسس بحاجة. لا يا أحبائي، دعونا نقف لنتذكر أن أول ما وعظ سيدنا وعظ عن الأخلاق. الأخلاق، أن أرى فيك الذوقيات المسيحية، أحطك فوق راسي، لكن أني أشوف مخك مليان بمعرفة ولسانك لمؤاخذة طويل مش طايقك، والرب قال كده: أنا مزمع أن أتقيأك من فمك. فضك بقى، فضك من الكلام الفارغ، أنك عامل لي روحك بتخدم ونشيط ومفيش أخلاق. في البيت حاجة وبره حاجة، بتقول كلام وانت عارف انه مش صادق، وبتكذب وبتبالغ وبتبقى مرائي قدام الناس وانت فاهم كده، وللأسف الشديد ماشي زي ما انت في الخدمة اللي بيسموها خدمة، ماشي زي ما انت. دسنا الأخلاق برجلينا، في حين ان الرب قبل كل شيء عايز أخلاقيات، بس عايز خلق، عايز لسان نظيف وصدق ونقاوة قلب وتقوى ومخافة الله. يا أحبائي، مش عارف إيه اللي جرالنا، إحنا محتاجين نقرأ الكتاب من أول وجديد. لا، أنا عايز أقول محتاجين نقرأ الكتاب بعيد عن دوشة الطوائف وتعاليم الطوائف، اللي كل طائفة واخدالي أصحاح من الكتاب وعمالة تركز عليه وعايزة تغسل مخ تابعيها وتقول له هو ده الصح يعمله وانت تبقى تمام. إحنا عايزين نتحرر شوية ونرجع نقرأ الكتاب من أول وجديد، ونشوف مش الطوائف عايزة إيه، لكن نشوف المسيح عايز إيه. المسيح عايز ايه؟ المسيح مش عايز ناس بتعرف، عايز ناس عندها اخلاق، عايز ناس على خلق، علشان يبقوا ملح الارض ويبقوا نور العالم. المسيح مش هيغير ويعمل عمله في العالم بناس بتعرف كتير، او ناس عندها معجزات، او ناس بتعمل خوارق، لكن المسيح عايز ناس عندها سلوك تقوي. فليضئ مش معرفتكم ولا معجزاتكم، لكن فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ولما يحصل كده يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لكن كمان نفسي نقرأ العظة دي كويس قوي لسبب ثالث: مش بس نعرف سمات المولودين الحقيقيين من الله، ومش بس نتذكر أهمية الأخلاق في حياتنا المسيحية، ازاي تعامل أباك، ازاي تعامل أمك، ازاي تعامل مراتك، ايه مفهومك عن الجواز، ايه مفهومك عن الصلاة. الصلاة محتاجة أخلاق، صدقون حتى الصلاة محتاجة يبقى فيها خلق. احيانا بحس ان في ناس بتكلم ربنا زي ما يكون ربنا بيشتغل عنده، زي ما يقول يعني اسلوب حتى حقير، بيؤمر الرب انه ينفذ كذا وكذا وكذا. وفي ناس تانية تقوم تصلي بتوعظ ربنا، دي قلة اخلاق. صدقوني قلة، بيشرح لربنا حاجات كأن ربنا مش فاهمها. لما نقرأ الصلوات في الكتاب يا احبائي، ما ينفعش واحد يصلي الا اذا كان مسكين بايه؟ بالروح. مسكين، شوفوا تبارك اسم، اركعوا عند رجليه يا احبائي، ودعونا نتعلم منه: احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي. فين اللغه دي النهارده في الصلوات؟ احنا حتى اخلاقنا في الصلاه مش واخدين بالنا منها، اخلاقنا في الصدقه يا ساتر على اللي بيحصل. بيعلمنا الاخلاق في الصدقه انك ما تعرفش شمالك اللي بتعمله يمينك، انك لما تعمل حاجة لا تصوت بالبوق قدامك واعمل ضجة وقول انا هنا. اخلاق بيرجعنا تاني للمفاهيم الصحيحة عن الاخلاقيات من جهة كل، لما تمشي في الشارع عينيك رايحة فين وجاية منين، لما تتكلم مع الناس تتكلم ازاي، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. كلمتك واحدة، كلمة صادقة، فيش مجاملات، مفيش خداع. محتاجين نتذكر أهمية الأخلاق. لكن كمان غرض ثالث، أنا اتبسطت الحقيقة وتعزيت، والأخ مجدي بيتكلم أقدر أقول مش عن حياة بولس، لكن فعلا أقدر أقول رحلة في عقل بولس. إحنا عملنا رحلة في عقل بولس، كيف يفكر، كيف يرى الأمور، وتعزينا وتعلمنا. لكن من عزة الجبل هنعمل رحلة في عقل مين؟ عقل الرب، عقل المسيح، كيف يفكر، مين هم المقدرين عنده، مين هم المطوبين في نظره، ايه الحاجات اللي بيحبها وايه الحاجات اللي بيكرهها، كيف ينظر للعلاقة مع بقية الناس، كيف ينظر للعلاقة مع الزوجة، كيف ينظر للعلاقة مع الصلاة، كيف ينظر للعلاقة مع الصدقة، مع الصوم، كيف يفكر المسيح، أو بلغة أخرى ما هي نظرة المسيح لأمور الحياة المختلفة. وأعتقد أن أي واحد بيقول للرب أنت سيدي يهمه جدا يفهم سيده بيفكر إزاي. علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إله. اللي بيصلوا الصلوة دي الرب يرد عليهم بعزة الإيه؟ الجبل، يقول له اهو ده رضايا. انت عايز تعمل رضايا؟ علمني انا اعمل رضاك يا رب. وقبل ما انتظر منه الإجابة اجري على قائد او مرشد في الكنيسة، انا الحقيقة عندي اشواق وبإخلاص عايز اخدم الرب وعايز اكرمه، يقول لك بس لقينا واحد الحمد لله ومصالحنا كتير، وغالبا بتبقى مصالح الطائفة، مصالح المسؤولين، مصالح الكنيسة، تعمل كذا وكذا لخدمة، مش لخدمة السيد لكن لخدمة الخطط اللي هم واضعينها. لكن هل بإخلاص تبغي رضا سيدك؟ اعمل زي بولس اللي قال له ماذا يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل، علمني أن أعمل رضاك. يقول لك أهو ده رضاي، إنها رحلة في فكر المسيح ماذا يريد. لكن أخيرا أقول إنها تعطينا مفهوم جديد للسعادة، لأنه 9 مرات الرب يقول كلمة طوبة، وفهمنا أن طوبة يعني سعادة. يا لسعادة هؤلاء، يا وإحنا محتاجين الكلام ده ولا مش محتاجينه؟ الحقيقة محتاجينه قوي، لأن إحنا اليومين دول متلخبطين خالص من جهة مفهوم السعادة. كتير يقولوا لي عايز أفرح بالرب، عايز أفرح بالرب، وبيصعب علي صدقوني الإخوة اللي بيسألوا هذا السؤال، أنا عايز أفرح مش عارف أفرح. يقول له اقرا الكتاب يا محبوب، اقرا الكتاب. ما اقرا الكتاب بس مش بفرح، اقرا شروحات، اقرا شروحات. لما هتقرا شروحات وهتفهم ان شاء الله هتتنور وتفرح. ده عرض من العروض اللي بتتقدم. واحد تاني انا تعبان عايز افرح بالرب، عايز اعيش سعيد، عايز اعيش شبعان. يا ناس انت طلبت العطية التانية؟ انت لا تكلمت بألسنة؟ بتعمل معجزات؟ انت خدت كده كلام كتير، مش عايز اقلب كتير، وان كنت مش باقي على خواطر حد اليومين دول لانها خربت، واللي يزعل يزعل، لكن احنا هنقول الحق اللي في كلمة الله. كيف اكون سعيد يا رب؟ كيف اكون سعيد؟ اوهموني باشياء كثيرة، ولعلمكم كل اللي انا قلته ده انا جريت وراه وخدت منه، ولاني كنت صادق مع نفسي اللي تروحي في النهاية مش سعيد. لكن الرب يسوع بيوصف طريق للسعادة وبيقول هم دول الايه؟ السعداء. عايز اقف عند كلمة طوبة هنا لان لقيتها باليوناني حلوة. كلمة طوبة كلمة معروفة لنا معظمنا باليوناني لان في اسم مشهور بيها، مكاريوس. مكاريوس باليوناني يعني طوبة، وجاية من مشتقة من اصل مقار، في اسم مقار مش كده؟ فمقار باليوناني هي الأصل اللي جاي منه مكاريوس، اللي هي كلمة طوبة. طوبة الكلمة دي كانوا بيستخدموها الوثنيون أيام بولس لوصف سعادة الآلهة مش وصف سعادة الناس. ليه سعادة الآلهة؟ قالوا لأن سعادة الناس مبنية على الظروف المحيطة بهم، لكن سعادة الآلهة تنبع من ذواتهم. دول مش محتاجين لحاجة تسعدهم، لكن هم لوحدهم كده ايه؟ سعادة. وعشان كده الكتاب استخدم نفس الكلمة اللي ترجمة طوبة استخدمها في تيموساوس الأولى مرتين بمعنى المبارك أو السعيد، واستخدمها عن الله الآب في أصحاح 1 وعن الله الابن في أصحاح 6. كانوا بيصف الله المبارك، الله المطوب، الله السعيد، blessed God. وبعدين يتكلم عن الرب يسوع ان له نفس هذه الحالة، حالة السعادة، انها سعادة داخلية عميقة لا تعتمد على الظروف المحيطة، لكنها شيء ينبع من الداخل. هل نشتاق لمثل هذه السعادة احبائي؟ ألا تشعر معي أن هذا هو ما ينقصنا في هذه الأيام؟ سعادة، سعادة. أعرف كثيرين يتطوحون بسبب عدم تذوقهم لقطرة فرح لأسابيع وشهور طويلة، ويمكن يقول أروح الاجتماع، يمكن ربنا يرزقني بحاجة بالريقي، ومرة تصيب وعشرة تخيب، ومرة يتبل ريقه ومرة ينشف ريقه، وده اللي بيحصل في الاجتماعات. أحبائي لماذا تتطوحون يمينا ويسارا بحثا عن السعادة وها هو سيدنا يرسم لنا بدقة شديدة طريق السعادة؟ بيرسم لنا طريق السعادة، دول السعداء هم اللي هقول لكم عليهم. مين هم السعداء دول يا رب؟ مين هم؟ قال لنا السعداء هم العينات الثمانية دول اللي هقوله لكم. المساكين بالروح سعداء. مين هم المساكين؟ المساكين بالروح، أنا هقف وقفة أكتر شوية عند المساكين، بس هقول المعنى. الناس الغلابة اللي شاعرين بفقرهم وانعدام قدراتهم، اللي ما عندوش قوة على أي حاجة. تكتبوش لأن هوضحها أكتر بعد شوية. ببساطة شخص غلبان، غلبان. والنهاردة الناس كلها بتهرب من الشعور انه هو غلبان، لكن عايز يشعر انه هو قوي. الكتب كتير قوي كيف تكتشف قدراتك، كيف تكون قائدا مؤثرا، كيف تكون ناجحا، كيف وكيف، لكن عمري ما قريت كتاب كيف تكون مسكينا، كيف تكون، لا، كيف تكون لا شيء. لكن اعلم ان السعادة كما يصفها المسيح تبدأ من هذه النقطة، انك تكون لا ايه؟ لا شيء، لا شيء. هذا هو طريق السعادة كما يرسمه المسيح، ان تصل الى مرحلة انك لا شيء. وعندما تكون لا شيء ستختبر الله في ملء كفايته ليكون هو لك كل شيء، وعندئذ ستعيش سعيدا. لكن كمان بيقول طوبى لمين؟ للحزان. ايه رأيكم في كتاب كيف تكون حزينا؟ ايه رأيكم في كتاب زي كده؟ ما اعتقدش ان حد هيبص فيه، لكن الرب يسوع المسيح بيقول لكي تعش سعيدا تعلم ان تكن حزينا. ايه ده؟ انت هتنكد علينا وتلخبطنا؟ لا، لا هنكد ولا هلخبط، لكن عايز اقول ان الحزن على الخطية والبكاء بسبب الخطية هو غسل القلب والضمير والنفس من كل مكدرات تمنع السعادة عن القلوب. أحبائي إن مسيحنا طبيب خبير وحكيم الحكماء، ولما بيقول كلام هو فاهم بيقول إيه. لما بيقولك احزن على خطيتك وابكي عليها، لأنه عارف إنه هي دي بوابة السعادة. مش هتدوق طعم الفرح إلا إذا كان عندك كسرة قلب على خطيتك. إن الحزن على الخطية هو ملعقة الدواء المر الذي يشفيك من أحزان حاضرة وأبدية ويضمن لك السعادة الحقيقية. مرضيش داود ياخد المعلقة المرة دي، مرضيش يبكي على خطاياه، مرضيش يحزن ويعوم سريره بدموعه. قال لا، الحزن وحش وانا ملك ما ينفعش احزن، انا اعيش حياتي واستمتع. فتحولت رطوبته إلى يبوسة القيس، تحول إلى إنسان بائس. لكن عندما عرف أن طريق السعادة الحقيقية هو الحزن الصادق على الخطية، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي، وتكون النتيجة أنه يكتب أول المزمور نفس الكلمة: يا لسعادة، طوبى طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطية، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى يعني ايه؟ اهو نفس الكلام. يا بخت، انا سعيد، انا سعيد لاني حزنت على خطاياي. طوبى للحزانة لانهم يتعزون، دول اللي هيعزيهم الرب. هل تبحث يا اخي عن المكان الاخير؟ هل تبحث وتجتهد لكي تكون لا شيء؟ إن ما كنتش ماشي في السكة دي عمرك ما هتدوق طعم السعادة. تعرف سر كدرك ونكدك إيه؟ إنك مضيع طاقتك وعمرك علشان تكون شيء، تكون شيء. وطول ما أنت بتدور إنك تكون شيء عمرك ما هتدوق طعم السعادة. لف لف وشك اعمل معروف، وغير وجهتك اعمل معروف، وبدل ما تضيع وقتك في طريق اخرته مزيد من التعاسة، ابدأ امشي في طريق جديد. خلي الناس كلها ماشية في طريق البحث عن الذات ليكونوا شيء، وانت ارقد في طريق البحث عن ان تكون لا شيء، وعندئذ ستجد السعادة. رؤساء الامم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، لكن انتم لا يكن فيكم هكذا. عايز طريق السعادة؟ اهو ده طريق السعادة مع المسيح. مش صلي علشان تاخد موهبة، ولا اعرف الفرق بين افسس وكلوس وان شاء الله هتسعد. احبائي، يا احبائي، ليرحمنا الرب من طرق خاطئة رسمها الناس، ولنعد الى بساطة الانجيل. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة على خطاياهم، اللي بيبكي لما بيغلط. شاب كان مغلبني زمان، مغلبني قوي، هو كان موسوس شوية، وكنت بحتضنه في بداية حياته الروحية. وكان منين ما يقابلني يقول لي أنا مؤمن ولا مش مؤمن، أنا تعبان، أنا محتار، أنا مؤمن ولا مش مؤمن، ويا ما مشينا في الشارع نحكي سوا. في مرة رحت أزوره أطمن عليه، وأبوه فتح لي الباب، وبعدين قال لي هو بيصلي. فقلت طيب انا هستنى. قعدت في الصالة وسمعته بينتحب في الصلاة، قول له انا وحش يا رب، انا غلطت يا رب. انا نفسي الحقيقة في الفترة الاخيرة كنت احترت فيه هو مؤمن ولا مش مؤمن، لكن الرب جاوبني، ولما لقيته حزين نزلت وانا مطمن، وقلت طوبى للحزانة لانهم يتعزون. اللي بيتأثر بالخطية بهذا الشكل، اللي لا يقدر أن يتعايش مع الخطية بهذا الشكل، حتما سيسعده الرب. إن قلب انكسر بسبب الخطية، حاشا للرب أن يتأخر عن جبر هذا الكسر. ده اللي قاله له، قال له أنا مش أقدم لك ذبايح، لكن الريحة الحلوة اللي أنت بتشمها والذبيحة اللي بتصر بها، قلب شكله إيه؟ منكسر، روح منسحق، أنا قلبي مكسور على خطيتي، وهي دي الذبيحة اللي بترضيك يا رب. لكن كمان يقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. مين الودعاء دول؟ تقريبا هم بعينهم الحلماء اللي اتكلمنا عنهم، اللي ما بيتمسكوش بحقوقهم. تعرف أنت مش دايق طعم السعادة ليه؟ لأنك يا مسكين كرست كل حياتك لاكتشاف ما لك من حقوق والبحث عن امتلاك هذه الحقوق. انت كل حياتك عمال تدور في حلقة مفرغة هي حقي حقي حقي. الودعاء بقى، لا، الودعاء يعني لا تكن مخاصمة بيني وبينك. يا حبيبي احنا اخوان، الارض كلها قدامك، الحلوة ليك والوحشة لي، بس انت الكبير وانت العم وانت صاحب الدعوة وانت اللي ليك الفضل في كل حاجة وانت اللي من حقك تختار، والواد ده شخطتين ثلاثة يلموه هو ومراته، والعوج اللي فيه ده مش معقول الكلام الفاضي ده ابدا، هي الدنيا ما فيهاش مبادئ، ازاي هو اللي يختار وانت تاخد الفضلة منه؟ يقول ما انا ممكن اعمل كده لكن مش هذوق طعم السعادة. لا لا، خليه ياخد وروح. وخد وراح، وعلى طول بعده يقول نقل خيامه وسكن في حتة اسمها ايه؟ حبرون. وحبرون دي كان فيها ناس ساكنين اسمائهم عجب، اشكول، واشكول يعني عنقود عنب، وعانر يعني مساقط مياه، وكلمة ممرة يعني دسم. ايه ده يا عم العز ده؟ يقول لك كما من شحم ودسم تشبع نفسه، وفي مية تجري من بطنه انهار ماء حي، والخمر اللي تفرح قلب الله. والانسان عايش في عز، في حبرون عايش في عز علشان ساب حتة ارض. لكن تلاقي 10 سنين في قضية، وانا بشكر ربنا انه مغلس القضايا عشان الناس حتى تكره الموضوع القضى ده، تكرهه. 10 سنين في مرار وتعب ونكد عشان عايز ياخد حقه. لكن يا بخت الودعاء. انا زي ما قلت امبارح في اجابة السؤال، اطلب حقك، ان جه جه وان ما جاش سلم لمن يقضي بعد. ولما ابراهيم سلم عوضه الله ولا ما عوضهوش يا احبائي؟ سيب اللي ياخد ياخد، ما هوش بينفع، ده خدهم وخد احسن ما فيها كجنة الله كأرض مصر، وفي الاخر اللي حصل مسكين مسكين طلع بحريقة وبفضيحة، يا ريته كان مات بدل الفضايح اللي حصل. سمعنا عن بولس ياما خدم الاخوة ولي حق على الاخوة، أب ولي حق على أولاده إنهم على الأقل يوم ما يبقى هيتحاكم إن يروحوا يعملوا إيه؟ احضروا معاه. لكن الوديع ما دورش على حقوق. في احتجاج الأول لم يحضر معي أحد، لا يحسب عليهم. طب واستفدت حاجة؟ قال استفدت، ده لو كانوا جم ما كنتش هختبر كفاية الرب زي ما اختبرتها دلوقتي، ما كنتش احس قديه انا غالي على الرب زي ما حسيت دلوقتي. انا في غاية الفرح لان بي عندي اختبار اسمه، لكن الرب وقف معي وقواني فانقذت من فم الاسد. الودعاء اللي يسيب، كبير كبير فيسيب، والرب يقول عنهم دول يرثون الارض. سابوا القليل هياخده الكتير. طوبى للجياع والعطاش الى البر، رغبة مستعرة في الداخل. يا لو ربنا عمل لنا اجهزة كده نمشيها على المؤمنين من بره كده نعرف اللي جواهم، كتب فضائح للركب. لو في جهاز كده تحطه على قلب المؤمن يطلع لك لستة على البرينتر مكتوبة بالرغبات بتاعته، رغبات رغبات رغبات، جوع وعطش جوع وعطش لحاجات كتير. عشان كده مش سعداء ابدا. حتى الفلاسفة عرفوا الحكاية دي، سألوا بوذا قالوا له ما هو الطريق الى السعادة؟ قال لهم ان تموت الرغبة، يوم ما تموت الرغبة هتيجي السعادة. لكن مسكين بدون الولادة من الله ان تموت الرغبة يعني معناها ان الانسان ايه اللي جراله؟ ما تصدقوني ما بتموت الا لما بيموت. ساش واحد كان عنده 82 سنة وكان عنده سرطان، يقول لأولاده عايز اتجوز، لا تموت الرغبة الا لما يموت الانسان. ده وسعها او وسعت منه شوي، لكن ده في غيره لغاية اخر لحظة بيبقى ايه؟ عايز 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 عايز. لكن الناس دول عايزين بس مش عايزين حاجة من الدنيا خالص، لكن جياع وعطاش الى البر. عايزين نعيش صح يا رب، عايز اعيش صح. ادي جوعي وعطشي، ادي رغبتي في الدنيا، رغبتي مش شقة ولا عربية ولا بتاع، وانت مش مقصر معاي، ده انت كريم. ووعدتني وقلت هذه كلها تزال، لكن انا كان عندي رغبة عايز ارضيك في حياتي. البر يعني الصح، عايز امشي صح، مش عايز اقف قدام كرسيك يا رب واكتشف اني كنت عايشها غلط، مش عايز امشي في حواري وشوارع واكتشف انها ما كانتش بحسب مشيئتك. اليومين اللي ليا على الارض عايز اعيشهم صح، جياع وعطاش الى البر. اهم دول يقول عنهم لانهم اشبعوه، اشبعوه. لكن كمان طوبى للرحماء لانهم يرحمون. هذه هي طرق السعاده، او هذا هو بالحري طريق السعاده. طوبى اللي بيرحموا سعدة، اللي بيرحموا سعدة، اللي بيرحم الفقير بيقرض الرب. وتخيل بقى لكده لما تبقى راجع وانت حاسس انك مسلف الرب، بتشعر بايه؟ بسعادة، بتشعر بسعادة. وعن معروفه يجازي. طوبى للرحماء، لما بترحم بترحم لانك شاعر انك غلبان ومحتاج للرحمة، فبترحم غيرك لأنك تعلن احتياجك للرحمة. طوبى للرحماء، لكن كمان طوبى للأنقياء القلب. طريق السعادة يستلزم نقاوة القلب، ونقاوة القلب أعتقد هي اللي بيشير إليها في المزمور 32: ولا في روحه غش. فيش لف ودوران، فيش رياء، ما فيش عوج في الكلام، ما فيش رأيين ولا لسانين، لكن واضح صريح بيقول الحاجة الحقيقية، بيتكلم بصدق. أنقياء القلب ولا في روحه غش، ما فيش رياء، ما يبقاش خاربها في البيت ويروح يوعظ في الاجتماع. لما هيجي اليوم وتفتح الأصفار، لما يجي يوم ينير فيه خفايا الظلام، لما يجي يوم وهتكشف السرائر يا أحبائي، نظراتك ايه وشهواتك ايه وقلبك ايه، ويروح الاجتماع بالنعمة. اخونا ما بالنعمة، العملية نعمة. وبعدين ايه وايه الحكاية؟ ما هو اعترفنا بخطايانا، هو امين وعد. ايوه، بس اللي اعترف بخطايا يقعد له مكسور شوية، مزلول حبتين، ده لسه ده غلطان. لكن اقول لك انا اعترفت وروح يوعظ، انا اعترفت وروح يصلي، انا اعترفت وروح يعمل ويدين في الاخرين. طب واللي والبلوه اللي انت عاملها ما كملتش حاجه؟ يقول لك ما انا اعترفت وخلصت العمليه. لعبه، لعبه عيال. كان الاخ الحبيب موريس جرجس ليه حكايه كده لطيفه كان يقولها، يقول واحنا صغيرين كنا نجيب العيال في الشارع، ولاد وبنات، ونلعب لعبه عريس وعروس، وانا عريس وهي عروسه، وفي الحقيقه لا انا عريس ولا هي عروس، كنا بنلعب عرايس. قال كده، قال والناس النهارده بتلعب كنايس، بتلعب كنايس، يلا نلعب نعمل كنيسه. وكتير من ولاد الاخوه يحبوا يلعبوا لعبه لطيفه، انهم يروحوا البيت يجيبوا كاس ويجيبوا رغيف ويعملوا كسر خبز، بيلعبوا كسر خبز الولاد بس، دي زي بعضه. لكن عايز اقول ان المأساة الكبرى انه في الكنايس بنلعب كسر خبز وبنلعب كنايس، انتوا تقعدوا وانا اقوم اوعظكم، نتقرب وناخد الميت، وكل واحد بعبله وكل واحد بشره وكل واحد بغلطه، بنلعب. لكن الويل يا احبائي، الويل اللي يلعب بامور الله. سابهم يلعبوا، لكن في الاخر قال له اكرمت بنيك علي، ادفع الثمن. يموتوا في يوم واحد ويتاخد التابوت وانت تقع وتتكسر رقبتك. ياللي بتلعبوا كنايس فوقه، الله مش عايز خدمتكم ونشاطكم وصوتكم العالية ولسانتكم الطويلة في الكنايس، ربنا عايز نقاوة قلب. طوبى للأنقياء القلب. ودول هياخدوا ايه دول؟ يا سلام، يا سلام على العطية، لأنهم يعاينون الله. لو راح منك كل شيء في الدنيا وخسرت كل حاجة وفضلت لك بس هذه العطية، انك تقدر ترفع عينك تعاين الله، تكفيك ولا ما تكفيكش؟ تعاين الله، تعاين الله، بتبقى شايفه، ولما تشوفه يرشدك ويعلمك ويعزيك ويفرحك، يقول يعاين وجهه بإيه؟ بهتاف. طوبى لصانع السلام، مش بيخصمه، عبد الرب لا يجب أن يخاصم، لكن يحب السلام حتى ولو كان على حساب حقوقه الشخصية، لأنهم أبناء الله يدعون. أقدر أقول يا أحبائي أن ممكن هذه الصفات تسير بالترتيب الآتي: أنه شخص مسكين يرى فقره الأدبي ويرى ضياعه وفراغه، مسكين شعر أنه لا شيء بالمرة، تراب ورماد. فاكرين إبراهيم يقول شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد، وأيوب يقول أرفض وأندم فين؟ في التراب. أنا تراب ورماد، وعشان كده ما استحقش إلا أني أتحط فين؟ في التراب والرمل. أدي المسكين بالروح. الشخص المسكين بالروح ده أكيد لما بيشوف الحالة بتاعته بيعمل إيه؟ بيحزن على وضعه، ولما بيحزن على وضعه بيبقى وديع. وديع يقول أنا باختصار كده: أنا لست شيئا ولا أملك شيئا ولا أستحق شيء، فلما يتاخد مني حقي ما بزعلش، لان انا شايف روحي ايه؟ انا استاهل حاجه. خدوا بالكم احبائي، ده عكس تماما المفهوم اللي ماشي في المسيحيه. كل الفكره الفلسفيه وراء الحاجات اللي طالعه في المسيحيه النهارده العكس تماما: ان تكون انت شيء وتملك شيء وتستحق كل شيء. وسكه الرب غير كده خالص: انا لست شيئا ولا املك شيئا ولا استحق شيئا. الجماعة دول بسبب فقرهم وجوعهم يحزنون على خطاياهم، فيكونون ودعاء لأنهم يرون أنهم لا يستحقون أي شيء، لكن هذا ينشئ فيهم جوعا وعطشا إلى البر، والرب يشفق وينظر ويصر بجوعهم فيشبع جوعهم، وتكون النتيجة لأنهم دايما مشتاقين لرحمة الله فيعملوا إيه؟ يرحموا غيرهم. فاكرين العبد اللي مرضيش يرحم رفيقه؟ فاكرينه؟ العبد ده مرضيش يرحم رفيقه لأنه البداية بتاعته كانت غلط. فاكرين لما راح للسيد، راح صحيح غلبان، بس بصوا الكلمة، يقول له تمهل علي فأعمل إيه؟ أوفيك الجميع. يعني أنا إن شاء الله هعمل إيه؟ أنا أديها، أنا يعني مش بشحت، لكن أنا بس بطلب منك، لكن أنا إن شاء الله. وكان الدين اللي عليه، فاكرين مين فاكر الدين؟ حاجة كبيرة قوي قوي قوي، ولا هيعرف طول عمره يسد، لكن هو بس بيقول له بس اديني مهلة، مش شاعر إنه مسكين. المسكين يقول له أنا ما حلتيش حاجة خالص، أنا ما يطلعش مني حاجة عدلة يا رب، أنا ما أقدرش، أنا بشحت خلاصك، أنا بشحت عطيتك. أهو المسكين بالروح ده لأنه يشعر باحتياجه الماس لرحمة من الله، لما يقابل واحد غلبان يعمل ايه فيه؟ يرحمه. اللي عرف فساده دايما ما يدينش الآخرين، مش كده؟ دايما يرحم اخواته، دايما يشفق على العاثر والساقط. عشان كده يقول اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك. افتكر مسكنتك. إنهم يرحمون، ثم إنهم يصلون إلى حالة من نقاوة القلب، لأنه هو شاف إن الموقف خطير جدا مع الله، فما فيش أي إمكانية إن أنا أغش وأخدع، لكن أنا مع الله إيه؟ صريح وواضح، وأي حاجة بعملها بعترف بيها مباشرة عشان يكون القلب شكله إيه؟ نقي. فيش غش، فيش خداع، هو أنا ناقص؟ ده الموضوع خطير، أنا بس بطلب الستر من ربنا وبطلب إن أنا أعيش في رضاه، أغش وأخدع؟ أنا مسكين، أنا بحزن على خطاياي، أنا ما بتمسكش بحقول لأن حاسس ما استاهلش حاجة، أنا برحم غيري لأن مسترجي رحمة منه، أنا مش ممكن أبدا أغش وأخدع لأني طالب الستر من الله، أنا عايز عينه وعايز رضاه علي. لكن أيضا هؤلاء يصنعون السلام، لا يدخلون في خصومة مع أحد، لكنهم يجتهدون لكي يصنعوا السلام حيثما حلوا. الصنف ده من الناس بلا شك ما يعجبش العالم. عشان كده تيجي آخر حاجة، طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. إن عشنا بهذه الطريقة سيكون لنا تطويب المسيح، لكن أيضا سيكون من نصيبنا رفض العالم. بس أطمنك، بالحسابات العقلية الصحيحة هتبقى مرفوض من العالم، لكن هتبقى حزن السعادة. وانت سعيد ومرفوض من العالم، لن يؤثر فيك إطلاقا رفض هذا العالم. لقد عاش بولس الذي بحثنا كثيرا في حياته، عاش هذا الطريق الكتابي، عاش عظة المسيح على الجبل. كان مسكين لما يبعث للإخوة ويتكلم عن خدمته، يقول مين هو بولس ومين هو أبولس؟ واحد غرس والتاني سقى، لكن لا الغارس شيء. أنت مش شيء يا بولس. مرة يقول ومن هو كف لهذه الأمور؟ الرسول العظيم الكبير ده لما يروح يزور الأخوة يقول كنت عندكم في ضعف، في خوف ورعدة كثيرة. أنا غلبان، أنا مسكين بالروح. يتكلم عن عظمة الخدمة اللي الرب شرفه بيها، وبعدين بس على فكرة الكنز الكبير قوي ده محطوط في أواني شكلها ايه؟ خزفي. أنا كان مسكين بالروح. بولس كان مسكين وكان بيحزن يا أحبائي. حتى بعد ما رفع للسماء الثالثة كان عنده حزن، ويقول مرة كده أنا الذي لست مستحق أن أدعى رسولا، أنا حزين لغاية دلوقتي على البلوى اللي عملتها لأني اضطهدت كنيسة الله. فضل طول عمره شاف روحه ما يستاهلش حاجة أبدا بسبب ما فعله، يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتر، لكني رحمت لأني فعلت بجهل. والرب يسمع منه الكلام ده يقول له مزيكا يا بولس، موسيقى في ودان يا بولس، أحلى كلام يا حبيبي، لغة المسكين، لغة الحزين على خطأ. لآخر العمر لم ينسى أبدا أنه اضطهد كنيسة الله. حتى لما يجي يتكلم عن نفسه كرسول ظهر له المسيح يقول وآخر الكل، كأنه المين للسقط. أنا ما استاهلش أبقى من المعدودين. فيش واحد تقول له عندك كم عائل يقول لك يبقى عنده 5 وبعدين يقول لك 6، تقول له ليه ما انت عندك 5 يقول لك اصل في واحد ما بيحسبوش. وكان بولس قال انا ايه، انا ما تحسبش، انا ما تعدش. كان بولس وديعا لا يتمسك بحقوقه، وسمعنا كتير عنه يا احبائي. يقول لهم هذه الكلمات، انا بكل سرور انفق وانفق من اجلكم، حتى وإن كان كل ما بحبكم أكتر بتحب أقل. أنا لي حق إن أنا أعيش من الإنجيل، لكن سلبت كنائس أخرى. وشوفوا الروعة بتاعته، هو برضو سلبهم. يعني إيه الكنائس التانية؟ شوفوا الأخلاق يا حبايب. أنا نفسي أعيش، صدقوني كتير بتضيق في وشي وأقول أنا بس عايز أعيش وسط ناس بيقدروا الأخلاقيات المسيحية، أخلاقيات المسيحية. أنا مش عايز معرفة، أنا مش عايز خدمة ووعظ ومواهب، لكن نفسي بس أشوف أخلاق مسيحية. خد حقه، دي خدمة ده الرب بعتها، لكن يقول أنا سلبت كنائس. عجيب هذا الرجل، كان يجوع ويعطش إلى البر. لغاية آخر عمره كان فاضله 5-6 سنين ويرقد ويقول لست أحسب نفسي إني نلت أو أدرك، لكن أنا بفعلش أسعى نحو الغرض. أنا أنسى ما هو وراء، جوعان عطشان عايز أربح المسيح، عايز أربح المسيح. كان رحيم بيرحم، يا سلام على أحشائه ومراحمه. لما يبعت أنسيموس لفيليمون ودي رسالة الأخلاق المسيحية، يقول اقبله نظيري الذي هو أحشاء، وإن كان ظلمك بشيء أو ليك عليه دين احسب ذلك علي أنا وفي. لكن كمان كان نقي القلب، كان نقي القلب. يقول لست أشعر بشيء في ذاتي، لكني لست بذلك مبررا، لكن الذي يحكم في هو الرب. أنا كل يوم كل يوم بروح أعمل أشعة، كل يوم بروح أعرض نفسي لجهاز وأقول له افحصني اختبرني وأعرف قلبي. أنا ضميري بيقول لي جيد، لكن أنا مش مصدق ضميري، أنا بصدقك أنت. أنا قلبي لا يلومني على شيء، لكن ما بثقش في قلبي، قل لي أنت أنا وضعي إيه. كان صانع للسلام. يا سلام على بولس، مطرح ما كان بيروح لما سمع أن في مشكلة بين أفوديا وسنتيخي، أطلب إلى أفوديا وسنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. يبعث لأخوة فيليبي رسالة تفيض بالعواطف لكي يكون لهم فكر واحد وقلب واحد بنفس واحدة. يبعث الرسالة لأخوة كورنثوس موبخا علشان عرف أن في أحزاب عايز يصنع سلام وسطي. يا أحبائي، كان بولس يعيش هذا الطريق. النقطة الثانية، كان نتيجة عيشته في هذا الطريق سعيد ولا مش سعيد؟ هل حصل على السعادة؟ نعم. لكن النقطة الثالثة، كان مطرودا لأجل البر. هل قدره العالم؟ اسمع ماذا يقول: صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. فعلا ده عاش الكلام ده، حسبنا مثل غنم للذبح. كان مطرود، لكن السؤال المهم اللي كرره تاني، كان سعيد ولا لا؟ راح مرة يشكي لبطرس الشكوى بتاعتنا: أخونا بطرس أنا كده يعني نفسي أجرب الفرح، نفسي كده أفرح شوية يا بطرس. أنا كان بيقول كده، لكن ده مطرح ما يروح فايض بالفرح. في السجن يصليان ويسبحان الله، يقف يتحاكم. غريبة يا أخي، غريبة القوة اللي عنده الشخص ده، يقف يتكلم قدام الحاكم المتهم، يتكلم بكل جراءة، واللي قاعد يحكم عمال يعمل ايه؟ يتنفض. ايه ده؟ ايه الروعة دي يا بولس؟ اصله عاش السكة الصح، اصله ما عندوش حاجة في ضميره تلومه، كان نقي القلب وكان فرحان بالرب. ايه رأيك؟ نقاوة القلب ولا جيشين ملايكة؟ بس ما تتسرعوش في الإجابة، الله يطول عمركم، ونتروحن قولوا الحقيقة. يعني ايه رأيك؟ ملاكين محترمين على كل أوضة من أوض البيت، واتنين بكشك على باب البيت زي حضرات الوزراء، ورايح جيش ملايكة معاك وجاي جيش ملايكة، ايه رأيك لما تعيش حياة زي كده؟ هتكون سعيد مش كده؟ صدقني ابدا. وراله جيشين من الملايكة، يعقوب، جيشين من الملايكة في محنايم، ومحنايم يعني جيشين. وبعد ما شاف جيشين من الملايكة كان سعيد؟ كان مرعوب وخايف وعمال يصرخ ويقول له: صغير انا عن جميع الطافك والامان، انا نجني من يد اخي، نجني من يد عيسى، انا خايف. خايف يا راجل يا مجنون؟ ده انت عندك جيشين ملايكه ولسه خايف؟ يقول له: خايف ومرعوب. وبولس: لا يحضر معه احد، لكن الرب وقف معي وقوي. اصله كان قلبه نظيف، لكن يعقوب كان غشاش وما كانش في نقاوه القلب. حبيبي، لما قلبك ينضف هتشوف الله، واللي بيشوف الله بيبقى سعيد، واللي يشوف الملايكة عمر الملايكة ما تعرف تطمنه. وإحنا لا شايفين الله ولا شايفين ملايكة، وعلشان كده حالتنا نكد وكبر. يعني لو يحن عليا ويبعت لي حاجة كده، برضو حاجة كده تغير وضع الحياة، وظيفة جديدة، نقلة جديدة، زوجة جديدة، حاجة كده يعني، حاجة كده تعمل نقلة كده يعني تخليني برضو أتبسط شوية في الدنيا دي، يعني واحد كده عايز يفوق ويشم نفسه. بولس بيقول الكلمات دي: كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كفقراء ونحن نغني كثيرين. كان عنده فيض، فيض من الفرح، كان عنده فيض من السعادة، كان عايش مغمور. يا أحبائي، أنا مش عارف الراجل ده كان فعلا بيعيش حياة غير عادية. كان لا يملك أي شيء، لكن في الحقيقة امتلك كل شيء. بولس أروع معرض الله أظهر في كيف تكون السعادة وكيف تكون الحياة في ملء معناها. خد منه كل حاجة ممكن الدنيا تديها وعوضه بشخصه فاكتفى به، حتى صحته خدها منه، حتى صحته خدها منه. تعرف يقول أصر يا راجل، قول أصر بعربية، أصر ببيت، ده يقول لك خمس حاجات عجب: ضعفات واضطهادات وضرورات وشتائم وضيقات. عجب، عجب الحاجات اللي بتفرح الراجل ده. لكن أهي دي سكة الله للقلب النظيف المسكين بالروح الجوعان والعطشان؟ يا إخوتي الأحباء، هل نبغي سعادة حقيقية؟ ليست هي سعادة الفريسيين والمحافظة على تقليدات الأباء، وليست هي سعادة الصدوقيين والجري وراء كل جديد في المسيحية وكل جماعة ومجموعة وتعليم وكتاب، ضيعت نفسكم وتعبت روحكم. والسعادة ليست في الانعزالية والانغلاق، والسعادة ليست في الثورية، لكن السعادة في طاعة تعاليم الرب يسوع. السعادة هي ببساطة أن أقول له ماذا تريد مني أن أفعل، يقول لي عايزك مسكين. كل حاجة تخليك مسكين امشي فيها، كل حاجة تخليك شيء ابعد عنها. إذا شاء الرب وأراد، أنا كنت ناوي أتكلم عن مجيء الرب، لكن إذا الرب قاصد يمشينا من هنا مساكين، فإن شاء الله المرة اللي جاي نتكلم عن المسكنة بالروح لنتعلم معا يا أحبائي. وأعتقد إحنا لو أتقننا الأولى الباقي كله هيجي، يعني لو خدنا الطوبة الأولى، طوبة للمساكين بالروح، الباقي كله هيجي لوحده. يساعدنا الرب وله كل المجد.